الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد إخواني الكرام، فهذا هو موعدنا بمشيئة الله تبارك وتعالى مع كتاب النكاح من كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب. وهذه مقدمة يسيرة قبل أن ندلف إلى موضوعنا. فمما لا شك فيه أن الزواج الشرعي من محاسن الشريعة الإسلامية، ولا قيام لدنيا الناس إلا به، ولذا جاء الحث عليه في الكتاب والسنة، وأجمع المسلمون على مشروعيته لما يترتب عليه من المصالح الجليلة وما يدفع به من المفاسد الجسيمة. فمن ذلك تحصين فرجي الزوجين وقصر نظر كل منهما بهذا العقد المبارك على صاحبه عن الخلان والخليلات. ومن ذلك ما فيه من تكثير الأمة والتناسل ليكثر عباد الله تعالى ويعظم سوادهم ويتبعوا سنة نبيهم والأنبياء من قبله، وليباهي بهم عليه الصلاة والسلام الأمم الأخرى يوم القيامة، وبه تحفظ الأنساب من الاختلاط، وبدونه تصبح الحياة فوضى لا وراثة ولا حقوق ولا أصول ولا فروع، وبه تحصل الألفة بين الزوجين والمودة والرحمة، ومنها ما يترتب على هذا الاجتماع بينهما في بيت واحد من قيام البيت والأسرة وهما نواة المجتمع، ومنها ما يحصل من التآلف والتعارف بين الأسر وتشتد الروابط بينها بسبب المصاهرة، إلى غير ذلك من المصالح التي لا تخطئها عين ولا يخلو منها كتاب. وأيضا إن هذا مما يلزم الإنسان المقدم على الزواج، فواجب عليه على سبيل العين أن يتعلم فقه النكاح وكذا فقه الطلاق طالما أنه سيقدم على أمر الزواج. وكذلك أيضا الزواج خاصة في زماننا يعني هو باب من أبواب الجهاد العظيم، فلا شك يعني أن يعني إقامة البيت المسلم وما يترتب على ذلك من مصالح عظيمة يعني أدت إلى أن صارت هذه الأسرة يعني من أهم المعاقل التي يلوذ بها أهل الإسلام لا سيما في أزمنة الفتنة هذه. فيعني من أراد أن يغير من واقعه بما يستطيع من التغيير، فلا بد أن يفقه هذا الباب حتى إذا رزقه الله عز وجل بامرأة أن تكون على وفق الشرع، وإذا رزقه الله عز وجل بالذرية يستعين بالله تبارك وتعالى حتى يتم له الخير في هذا الأمر. ولذلك إن يعني لأن أعداءنا يعرفون خصوصية أهل الإسلام وخطورة إنشاء البيت المسلم الصالح، ظلوا دائما وأبدا يشنون الغارات تلو الغارات على هذه البيوت وعلى هذه المعاقل. ومن أول ما فعلوه هو أنهم أخرجوا المرأة من حصنها الحصين وأخرجوها من البيت إلى دور التعليم المختلطة وإلى الوظائف العامة وإلى ما إلى ذلك مما هو مشهور ومنشور. منذ أول ما أسموه زورا وبهتانا بمسألة تحرير المرأة، وإن شئت قلت تحرير المرأة من دينها، فالإسلام لم يستعبد لا النساء ولا الرجال، وإنما عبدهم لله تبارك وتعالى. وهؤلاء الذين يتحررون من الإسلام بزعمهم إنما يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فلا بد لهم من عبودية يلجؤون إليها، فأشرف بهم وأكمل أن يفردوا الله عز وجل بالعبودية، لا أن يذهبوا فيستعبدون لبشر من البشر أيا كان هؤلاء. فالحرب لم تضع أوزارها، فخدعوا المرأة بهذه الشعارات البراقة ونصبوا لها المعارك الوهمية. حقيقة لقد بلغ السفه ببعض هؤلاء يعني حينا من الدهر أن عقدت بعض النسوة مؤتمرا نسائيا لهن، وكان من ضمن مطالب هذا المؤتمر حذف نون النسوة من اللغة العربية عشان يستوي مع الرجال. فيعني معارك حقيقة وهمية، ويعني جعلوا صراع لا حقيقة له بين الرجل وبين المرأة، يعني ودارت المرأة في هذا الفلك الملعون حتى يعني وصل الحال إلى ما لا يخفى علينا. وما زالت القوانين تسن كل يعني صباح للحد من السلطان الذي أعطاه الله عز وجل للرجل على أهل بيته، سواء كان هؤلاء الأهل من الزوجات أو من البنين أو البنات. فانقلبت محبة المرأة إلى زوجها يعني إلى عداء لما ألقوا في روعها بأن هذا الرجل قد ظلمها واغتصب حقها في أن تحيا حرة كما تحب وتشتهي. ويعني أخرجوها للعمل في الميادين حتى تستقل بأمورها المادية، فتخرج من سيطرة الولي أبا كان أو زوجا. ومن هذه القوانين السيئة تأخير سن الزواج حتى يمر الشباب والشابات بفترة المراهقة الشديدة، ومعروف ما يكون في هذه الفترة من يعني جماح للشهوات، فهم يريدون نشر الفاحشة في مجتمعاتنا، لذلك سنوا القوانين بتأخير سن الزواج. وكذلك من هذه القوانين هو تجريم يعني الزواج الثاني أو تعدد الزوجات، وجعلوا ذلك من الأمور التي تضار بسببها المرأة ويحق لها أن تطلب الطلاق لمجرد أن الزوجة قد تزوج عليها. كذلك سنت بعض الدول التي غالت في العلمانية حتى أذانها كتونس مثلا، جعلوا الزواج بأخرى جريمة يعاقب عليها الزوج بالحبس ويوضع مع المجرمين، لأنه قد تجرأ ونفذ ما أباحه الله سبحانه وتعالى له من التعدد. حتى إن أحد الناس حينما سن هذا القانون في عهد بورقيبة الهالك لم يعجبه هذا الكلام فتزوج بأخرى، ولكنه ما استطاع أن يظهر هذا الزواج. فعلمت المرأة الأولى فأبلغت يعني عليه الشرطة، فذهبوا إليه بحملة عرمرم للقبض على هذا المجرم الخارج على القانون. فلما وصلوا إليه ويعني فتحوا باب الشقة التي يسكن فيها هذا الرجل عنوة ودخلوا عليه، فقال له قائد الحملة: أنت مقبوض عليك. قال: لماذا؟ قال: لأنك قد تزوجت بأخرى، وقد أنا يعني بلاغي أخبره أنك قد تزوجت بامرأة. فذهب هذا الرجل وهمس في أذن يعني هذا القائد الحملة وقال له: إن هذه المرأة الموجودة معي في الشقة إنها عشيقتي، وأستر علينا يعني وما إلى ذلك. فذهب القائد متأسفا يعني لأنه قد دخل يعني في غير مكان يليق به. وهكذا مما حدا بعض المصنفين أن يقول يعني تعدد الزوجات لا تعدد العشيقات، فصار ما حرم الله سبحانه وتعالى مباحا ويغض الطرف عنه ولا مانع منه، وصار ما أحل الله عز وجل للناس وما رتب عليه من مصالح عظيمة جريمة يعاقب فاعلها يعني بالسجن. أيضا لا شك أن كثير من أبواب الحرام بتفتح على مصاريعها من زنا وفجور وخنا، وأبواب الحلال يضيق عليها في زماننا، وأنت ترى يعني مظاهر الفسق والفجور في كل منحى من مناحي حياتنا، تجده في الجامعات ودور التعليم، وتجده في المصالح الحكومية وفي الشوارع وعلى الشواطئ وما إلى ذلك. الله عز وجل جعل الزواج من الفطرة السوية، شكر الله لك، التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهذا الأمر يعني أمر يعني التزاوج بين النوع الواحد ليس فقط خاصا بابن آدم، لكن الله عز وجل جعله من نواميسه سبحانه وتعالى ومن سننه في خلقه تبارك وتعالى. فهو تبارك وتعالى قد قال عن الجنة: قال فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال في خلق الإنسان وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وقال سبحانه: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. ويعني هذه الآية حقيقة يعني تستحق منا أن نسبح الله تبارك وتعالى. فقال جل في علاه: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فهي آية تستحق يعني آية خلق الأزواج وجعله من نواميس الله تبارك وتعالى في خلقه، تستحق من ابن آدم أن يسبح الله تبارك وتعالى وأن ينزهه عز وجل لهذه الآية الجليلة. وجماع هذا الأمر قول الله تبارك وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي جميع المخلوقات أزواج، سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار، حتى الحيوانات والنباتات. ولهذا قال سبحانه: لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له سبحانه. والخروج عن هذا الناموس وهذه السنة الربانية المركوزة في الخلق يؤدي إلى الخلل الشديد في حياة المخالفين. فلذلك رأينا الناس في شأن الزواج طرفان ووسط، فطرف غالى في هذا يعني الأمر ويعني اعتبر أن الزواج ينافي الطهر، وأن الإنسان لا يمكن أبدا أن يتزكى إلا بأن يترهبن وأن يدع هذا الزواج يعني جانبا، لأنه خسة ودناءة، ولا يمكن أن يعبد العبد ربه حتى يدع هذا الأمر وينحيه جانبا من إيه؟ من حياته. فحرموا على أنفسهم ما أحله الله تبارك وتعالى لهم، فصادموا الفطرة ولم يصلوا إلى ما أراد، فاستبدلوا بالزواج الزنا واللواط. الآن وسائل الإعلام تنقل كل صباح ومساء ما يكون في الأديرة والكنائس في كل الدنيا مما يكون من الشذوذ الجنسي، ويعني يقع بين هؤلاء الذين رفضوا خلق الله تبارك وتعالى وسنته في خلقه عز وجل، فيعني تركوا الحلال إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى وخرجوا عن فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأيضا هناك طرف مقابل لهؤلاء وهم أصحاب الإباحية الذين لا يتقيدون بالزواج بل يقضون شهواتهم وأوطارهم كما تقضي الحيوانات سواء بسواء. فالعلاقات عندهم يعني الجنسية كالأكل والشرب دون وازع من دين ولا صحيح من عرف. ويعني آخر خبر حقيقة قرأت في هذه المسألة يوم السبت قبل الماضي في جريدة الأهرام بعنوان رجل طبيب أو لا أذكر، يعني كتب بعنوان قصة حب تشغل بال أمريكا. خلاصة هذا الأمر أن كان في مدرسة تبلغ من العمر 34 سنة وقعت في عشق تلميذ عندها يبلغ من العمر 12 سنة، وأدى بها هذا الحب والعشق إلى أن تفعل معه الفاحشة، وأمسك بهذه المرأة واتهمت باغتصاب هذا الطفل، فحكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات. وأثناء يعني حبسها كانت هناك طبعا نظام مرفه للحبس أن يمكن للمحبوس أن هو ياخد أجازة من السجن، يعني ايه يطلع مثلا في نهاية الأسبوع مثلا أو كل شهر له أيام معدودة يطلع ايه يمارس حياته العادية ويرجع تاني للايه للسجن. فكان في أثناء هذه الأجازات تمارس الرذيلة مع هذا الولد، حتى طبعا هي أنجبت ابنه منه يعني ايه في أول عشقها له، ثم تكرر الحمل ثانيا منه حتى أنجبت ولدا وخرجت يعني الشهر الماضي. ويقول كاتب المقال بأنها لما قضت يعني هذه المدة يعني خرجت من السجن واستقبلها هذا الغلام اللي بلغ بقى من العمر 19 عاما بعد مدة السجن. ويقول على حد وصف كاتب المقال بأنه يعني قد أقيم حفل أسطوري لزواج هذه المرأة من هذا الشاب، ونقل في وسائل الإعلام التي انفردت إحدى وكالات الأنباء بدفع $1,000,000 لهذين الزانيين لكي يتم يعني إيه الانفراد لها ببث هذا الحفل الذي وصفه كاتب المقال على أنه حفل أسطوري. فبهيمية يعني تامة، والناس ينقلون مثل هذه الأخبار لعلهم يريدون لأهل الإسلام أن يتحرروا من البقية من دينهم ويتركوا العفة التي رزقهم الله عز وجل ويذهبوا إلى مثل هؤلاء الحيوانات التي يعني إيه يمارسون فيها الرذيلة في الحدائق العامة وغير ذلك. فأهل الإسلام ولله الحمد والمنة هم الوسط بين هؤلاء الذين غالوا والذين جفوا عن أمر الله تبارك وتعالى، فاتبعوا الشرع الحنيف فاستمتعوا بما أحله الله عز وجل لهم، وصاروا يعبدون الله تبارك وتعالى بالزواج وبهذا الميثاق الغليظ. وقال جل في علاه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ولم يرد وصف الميثاق بالغليظ إلا في عقد الزواج وفيما أخذه الله سبحانه وتعالى من العهد والميثاق على أنبيائه ولا سيما أولي العزم من الرسل. قال جل في علاه وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وجاء عرضا في سورة النساء فيما أخذه الله سبحانه وتعالى من العهود على بني إسرائيل في قوله تبارك وتعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فعبر الله سبحانه وتعالى بكلمة الميثاق الغليظ في شأن الزواج، وهذا يدل على قدسية هذا العقد وعلى أهميته، وأن العبد ينبغي عليه أن يعني يجتهد في هذا الأمر وأن لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى في قليل منه أو كثير، بل جعله الله تبارك وتعالى آية من آياته سبحانه كما قال جل في علاه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولا تستعمل لفظة آية في القرآن الكريم إلا في الأمور الجليلة التي يجب على العباد أن يتدبروها لما فيها من دلائل على قدرة الله عز وجل وبديع خلقه وتمام شرعته سبحانه وتعالى. فالخلاصة أيها الإخوة الكرام أن الزواج من جملة التكريم الذي كرمه الله لبني آدم وجعل طريقة تناسلهم بهذه الطريقة الشريفة المنظمة المصونة بعيدا عن طريقة الحيوانات في الجماع والتناسل، بل وهو من جملة النعم التي يسأل عنها العبد يوم القيامة وإن كان من الكفار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيلقى العبد ربه فيقول الله ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى يا رب. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما إيه؟ كما نسيتني. فإني أنساك كما نسيتني. فالنسيان هنا في معنى الحديث بمعنى الترك، لأن الله عز وجل لا ينسى بمعنى النسيان السهو الذي هو صفة نقص في ابن آدم يعذر عليه، لكن بمعنى الترك ومجازات العبد من جنس ما كان يفعل، كما قال جل في علاه نسوا الله فنسيهم، وقوله تبارك وتعالى وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. فالمقصود ان ربنا سبحانه وتعالى بيسأل حتى الكافر وبيعدد عليه نعمة الزواج، فهو نعمة من الله تبارك وتعالى على بني آدم جميعا ولا سيما على أهل الإسلام الذين صانوا أنفسهم عما حرم الله سبحانه وتعالى. للزواج يا أخوانا حكم جليلة عظيمة، من هذه الحكم الجليلة التي من أجلها شرع الله عز وجل الزواج قضاء الوطر وتصريف الشهوة فيما أحل الله، بل وجعل ذلك من العبادة، فإنه من المعروف أن الغريزة الجنسية هي من أقوى الغرائز إن لم تكن أقواها على الإطلاق. فإذا بلغ الرجل مبلغ الرجال وكذا المرأة ألحت هذه الغريزة عليهما لتجد المجال للتصريف، فإن لم تصرف بالزواج انصرفت إلى الحرام، وبهذا يحدث التفسخ الأخلاقي في المجتمع والانحلال وتشيع الفاحشة في هذا المجتمع. قال جل في علاه مبينا يعني بعض الحكم من الزواج وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن إيه؟ فريضة. وقال جل في علاه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. وقال جل في علاه: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وعند الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها. والمعس هو الدلك، المعس هو الايه؟ الدلك. والمنيئة هي الجلد أول ما يوضع عليه ايه؟ الدباغ. فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وهناك حديث عند الإمام أحمد من حديث أبي كبشة الأنماري وحديث حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى بعض نسائه فأصابها ثم عاد وقد اغتسل، فقالوا: يا رسول الله قد كان شيء؟ قال: نعم، مرت بي فلانة فذكرت النساء فذهبت إلى بعض أهلي فأصبتها، فكذلك فافعلوا فإن من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. فإن إيه؟ من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. وقد يتعجب السامع يعني لهذا الحديث كما تعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، وهكذا حينما يعني يوفق الناس ويسعدون، وأن يكون التنافس ليس في أمر الدنيا إنما في أمر الآخر. فالناس الفقراء صعبان عليهم يعني فوز أهل اليسار والغنى بأبواب من الخير لا يستطيعونها، فيريدون أن يحصن، ليس معهم مال وهم بأهل اليسار والغنى بيقوموا بكل ما يقوم به أهل الفقر، ويفضلون عليهم بالتصدق من يعني فضال أموالهم. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس بكل تهليلة وتسبيحة وكذا صدقة؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان فيها وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. قال الإمام السيوطي رحمه الله: وظاهر الحديث أن الوطأ صدقة وإن لم ينوي شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يربط ذلك به بنية معينة، وإنما قال: وفي بضع أحدكم صدقة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إني لأكره نفسي على على الجماع، لهذا المعنى ولمعنى طلب الولد. الأمر الثاني من حكم مشروعية الزواج هو طلب الولد، ومنه يبقى النوع الإنساني. قال جل في علاه: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. مباشرة النساء هي الجماع والوطن. وابتغوا ما كتب الله لكم، قال عدة من أهل التفسير بأنه طلب الولد، بأنه طلب الولد. يبقى وابتغوا ما كتب الله لكم أي أي اطلبوا الولد من جراء هذا هذا الأمر، وهو قضاء الشهوة. وقال عليه الصلاة والسلام لجابر: إذا قدمت فالكيس الكيس. فمعنى إذا قدمت فالكيس الكيس أي اطلب اطلب الولد في هذا الوطء والجماع. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم طلب الولد عقلا وكيسا. وأيضا ما رواه الإمام البخاري وغيره في باب من طلب الولد للجهاد، ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان ابن داود عليهما السلام: لا طوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 امرأة، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعين. قال ابن حجر رضي الله تعالى عنه ورحمه الله: أن ينوي عند المجامعة حصول الولد ليجاهد في سبيل الله، فيحصل له بذلك أجر، وإن لم يقع ذلك ولذلك فإن طلب النسل إنما يحصل من جراء الزواج. ومنها هنا حثنا صلى الله عليه وسلم على الزواج من المرأة الولود، فقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود، وهي المحبة لزوجها، الولود التي تكثر من الولادة، فإني مكاثر بكم. والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهو صحيح. أيضا من حكم مشروعية الزواج القيام بعبودية الله عز وجل نحو حقوق المرأة عليه، ومن المرأة من ما يلزمها من حقوق نحو الزوج، والضابط في ذلك قول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الأمر الرابع تحقق تماسك الأمم وتوسيع دائرة القرابات والمصاهرة. قال جل في علاه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال جل في علاه: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فرجل حينما يتزوج بامرأة فإنه مما لا شك فيه قد اتسعت قراباته بسبب هذه المصاهرة. فيعني هذه الزوجة التي تزوجها إن كان لها أم صارت يعني هذه الأم بمنزلة أم له، صارت محرمة عليه على التأبيد، وصار يعني صارت هذه الأم لذريته من بعد ذلك جدة، وأولادها أخوال وخالات، وزوجها اللي هو أبو الزوجة يعني جد لأولاده، وهكذا يكون هناك نوع من إيه؟ من توسيع القرابات بين الإيه؟ بين الناس. وهكذا هذه المرأة قد ارتبطت بأناس فصار يعني أحماؤها وأقرباء الزوج هم من ضمن إيه؟ بعضهم من ضمن محارمها كأبو الزوج، وبعضهم من ضمن قراباتها كإخوانه وما إلى ذلك. فلعل هذا الأمر اللي هو توسيع دائرة القرابات ونشر يعني تحقيق التماسك وتوسيع العلاقات يعني بين الأسر بسبب المصاهرة، لعل هذا من بعض الملامح التي حرص صلى الله عليه وسلم عليها في زيجاته وتعددها صلى الله عليه وسلم. فيكفي أن جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها حينما غزا النبي صلى الله عليه وسلم قومها بني المصطلق، فبعد أن سبيت في من سبي من النساء من بني المصطلق، فاعتقها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها إيه؟ يعني أن يتزوج منها عليه الصلاة والسلام. فبمجرد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها أطلق المهاجرون والأنصار كل إيه؟ يعني قبيلة بني المصطلق، فقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلقوا النساء والأولاد والرجال كله أطلقوه، بل وردوا إليهم الأموال التي أخذوها لأنهم يعني صاروا أصهارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك مدحتها عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قالت يعني ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فيعني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من قبائل مختلفة ليوسع دائرة الصلة به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويعني لا شك أن الشرع قد حث يعني متبوعيه على الزواج، فقال جل في علاه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف. وقال جل في علاه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال جل في علاه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وقال عليه الصلاة والسلام لمن جاءه يلتمس النكاح: قال تزوج ولو بخاتم من حديد. وقال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي الزوائد: ما يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور. رجل عاجز مصاب بالعنة أو ما إلى ذلك، فهذا معذور في عدم الزواج، وإلا فيكون كجملة الفجار ممن يقول قائلهم، للأسف أنه كان يعني بيتولى الوزارة، يعني يقول: لما أحصر نفسي على امرأة واحدة، كل نساء الدنيا دول تبع، أنا أربط نفسي بواحدة ليه؟ ها؟ هذا من الفجور. فالذي يمنع الزواج الرجل بعد أن يعني يصل إلى هذا السن الذي يستطيع أن يتزوج به إحدى الأمرين: إما أن يكون رجل معذور في ترك الزواج، وإما أن يكون رجلا فاجرا على مذهب يعني الإباحيين الذين لا يعني يقفون عند حدود ما أحل الله. حقيقة رضي الله تعالى عنه لهذا الرجل، وقال: ما يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لو تزوج بشر الحافي لتم أمره. لو تزوج بشر الحافي، وكان من مشاهير الزهاد في عصر الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، قال: لو تزوج بشر لتم أمره. وقال ابن عبدين رحمه الله: ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى يعني الآن ثم تستمر في الجنة إلا النكاح. ثم يعني وأيضا معاذ رضي الله تعالى عنه لما طعن في طاعون الشام المشهور طاعون عمواس، ماتت له امرأتان في الطاعون وبقى من غير الزوج، وهو أصلا كان مطعون رضي الله تعالى عنه، فقال: زوجوني فإني أخاف أن ألقى الله عز وجل عزبا. يعني هو مصاب بالطاعون وبيطلب الزواج مخافة أن يلقى الله سبحانه وتعالى بغير زوج. ذكر المؤلف في أحكام النكاح الحث على الزواج، وقد قدمنا الباب، وذكر في حديث عبد الله بن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة لتكاليف الزواج فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، والوجاء هو الخصاء وهو رد الخصيتين. وذكر في حديث النفر الثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: قال بعضهم: لا أتزوج، وقال بعضهم: أصلي ولا أنام، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم ذكر المؤلف الأمر الثاني فقال التبتل حرام. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. والحديث حديث متفق عليه. قال والتبتل في الأصل الانقطاع، والمراد به هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة، لكن قوله تبارك وتعالى وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إليه انقطاعا تاما للعباد. ولذلك قيل لمريم عليه السلام مريم البتول لأنها قد انقطعت إلى العبادة وتركت يعني الزواج. لكن حقيقة يعني طبعا هناك نزاع بين العلماء في مسألة هل الأولى الزواج أم الأولى التخلي للعبادة وترك الزواج. والصحيح مما لا خلاف عليه أن الزواج أفضل، إلا لأناس مخصوصون عندهم أعذار في ترك الزواج، فهؤلاء يوكلون إلى ما هم عليه. أما الأصل في عموم الأمة أن الزواج أفضل، ولا سيما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الأنبياء من قبله. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع كتاب بدائع الفوائد قال استدل على تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادة بأن الله عز وجل اختار النكاح لأنبيائه ورسله، فقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال في حق آدم وجعل منها زوجها ليسكن إليها. واقتطع من زمن كليمه اللي هو موسى عليه الصلاة والسلام 10 سنين في رعاية الغنم مهرا للإيه؟ للزوجة. ومعلوم مقدار هذه السنين 10 في نوافل الإيه؟ العبادات. يعني تخيل أن موسى عليه الصلاة والسلام لأنه هو يعني إيه اشترط عليه يعني ايه ان هو يعني ان مدة الاجارة 8 سنين وان زاد الى 10 فهذا ايه فضل. فلما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام اي الاجلين قضى موسى فقال اتم الاجلين واكملهما. فموسى عليه الصلاة والسلام اوفى للعبد الصالح بمهر ابنته 10 اعوام. فتخيل 10 سنين كم يكون فيها من يعني صلوات يقضيها هذا المتنفل المنقطع العبادة، أشياء لا حصر لها من إيه من العبادة. ومع ذلك اقتطع الله عز وجل من عمر كليمه موسى صلى الله عليه وسلم 10 سنين في رعاية الغنم مهرا لإيه لهذه المرأة. يقول أيضا رحمه الله واختار لنبيه أفضل الأشياء فلم يحب له ترك النكاح بل زوجه 9 فما فوقهن ولا هدية فوق هدية. ولو لم يكن فيه إلا سرور النبي صلى الله عليه وسلم يوم المباهاة بأمته، ولو لم يكن فيه إلا أنه بصدد أنه لا ينقطع عمله بموته، ولو لم يكن فيه إلا أنه يخرج من صلبه من يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ولو لم يكن فيه إلا غض البصر وإحصان الفرج عن التفاته إلا ما حرم الله، ولو لم يكن فيه إلا تحصين امرأة يعفها الله به ويسيبه على قضاء وطره وطرها، فهو يعني في لذاته وصحائف حسناته تتزايد. ولو لم يكن فيه إلا ما يثاب عليه من نفقته على امرأته وكسوتها ومسكنها ورفع اللقمة إلى فيها، ولو لم يكن فيه إلا تكثير الإسلام وأهله وغيظه أعداء الإسلام، ولو لم يكن فيه إلا ما يترتب عليه من العبادات التي لا تحصل للمتخلي للنوافل إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الإمام ابن الهمام الكمال رحمه الله: ومن تأمل ما يشتمل عليه النكاح من تهذيب للأخلاق وتوسعة للباطن بالتحمل في معاشرة أبناء النوع وتربية الولد والقيام بمصالح المسلم العاجز عن القيام بها وإعفاف الحرم اللي هي الزوجات ونفسه ودفع الفتن عنه وعنهن ثم الاشتغال بتأديب نفسه إلى آخر ما قال، قال لم يكد يقف عن الجزم بأنه اللي هو يعني الزواج أفضل من التخلي للعبادة. فيعني لا شك في ربحان هذا المذهب وأن الناسك لا يتم نسكه في الحقيقة حتى يتابع النبي صلى الله عليه وسلم وسائر النبيين في هذه السنة اللي هي سنة النكاح. قوله التبتل حرام. فهذا العنوان حقيقة فيه نظر، لأن الإمام البخاري قال في كتاب النكاح: باب ما يكره من التبتل والخصاء. فذكر تحته ثلاث أحاديث: حديث سعد بن أبي وقاص اللي هو ذكر المؤلف هنا، وحديث ابن مسعود وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا نستخصي يا رسول الله؟ فنهانا عن ذلك. وحديث أبي هريرة: قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء، إلى آخر الحديث. فتعبير الإمام البخاري رحمه الله أدق وأفضل حينما يعني عنونا بهذا العنوان: باب ما يكره من التبتل والخصاء. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الباب: وإنما قال ما يكره من التبتل والخصاء للإشارة إلى أن الذي يكره من التبتل هو الذي يفضي إلى التنطع وتحريم ما أحل الله، وليس التبتل من أصله مكروها، وليس التبتل إيه؟ من أصله مكروها. وعطف الخصاء عليه لأن بعضه يجوز في الحيوان المأكول. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين، اللي هم إيه؟ خصيين، قد ردت إيه؟ أو قطعت يعني إيه؟ أنثاهما. لذلك نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام الطيبي رحمه الله قوله: ولو أذن لاختصينا. كان الظاهر أن يقول ولو أذن له ليه لتبتل، مش الحديث إن هو يعني كان بيسأل عثمان عن التبتل اللي هو الانقطاع، فقال ولو أذن أي له في التبتل ليه كمفروض يقول لتبتلنا زي، ولكنه قال إيه لاختصينا. والسر في هذا الأمر أنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله لاختصينا لإرادة المبالغة، لإرادة إيه؟ المبالغة، أي لبالغنا في التبتل حتى يفضي الأمر إلى الاختصاء، ولم يرد حقيقة الاختصاء لأنه حرام، لأنه إيه؟ حرام. ولذلك تجد في كتاب الديات وغير ذلك أنه لو قطع رجل عضو رجل اللي هو ذكره ففيه الدية الكاملة، لأنه إيه دلوقتي بيقضي عليه بأنه إيه يعني إيه لا يجوز له أو لن يستطيع الإنجاب بعد ذلك. فغلظ الشرع من هذه المسألة وهي قطع يعني عضو الإنسان يؤدي إلى يعني عدم استطاعته نكاح النساء وكذلك عدم استطاعته الإنجاب بعد ذلك. فقوله لو قال الخصاء حرام لسلم له، أما قوله التبتل حرام فالصحيح أن التبتل خلاف الأولى أو أنه مكروه أو صور منه هي التي منعها الشرع، وأما أصل التبتل فليس كذلك. فرب إنسان لا يستطيع أن يتزوج لأي عارض من العوارض، والصيام نفسه نوع من التبتل، يعني إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشباب بأن إذا لم يستطيعوا الزواج بأن يصبروا، عليك السلام ورحمة الله، يعني في هذا الأمر، وأن يعني يكثروا من الصيام. هذا نوع من الإيه؟ من التبتل، لأن فيه إضعاف وإنهاك للشهوة حتى يرزق الله عز وجل هذا الشاب من فضله ومن رزقه، فيتيسر له الزواج بعد ذلك. فهذا ما أحببنا أن نذكره، ويعني حقيقة ما ينبغي الإنسان أبدا أن يتأخر في مسألة الزواج هذه، لكثرة الفتن التي تمر على الناس، ولأن كل يوم والتاني تظهر قوانين وتضرب على رقاب الخلق ولا يستطيعون لها انفكاكا. كان مثلا يقول لك سن الزواج 16 الآن 18 وانت طالع، عشان بقى يبقى ايه شيوع الفواحش، والآن يريدون إباحة الإجهاض، ويعني أشياء كثيرة، وعملية يعني غشاء البكارة الآن يعني ترقعها من أسهل ما يمكن، وكذلك انتشار هذا الزواج المحرم يعني، وهو المسمى خطأ بالزواج العرفي، وهو في الحقيقة زنا ولا ينسب إلى الزواج بأي وجه من الوجوه، لا فيه موافقة ولي ولا وجود يعني الشهود، ولا لم تتم له أركان يعني النكاح الصحيحة. فكل هذه المسائل يعني تجعل الإنسان الشاب يعني يجتهد غاية الاجتهاد وأن يسارع بالزواج حتى يعصمه الله سبحانه وتعالى من شر هذه الفتن، ويستعين بيعني هذا الزواج على طاعة الله عز وجل وعلى تمام عبوديته سبحانه وتعالى على ما فيه من الخير مما ذكرناه ومما لم نذكر. فالكلام في هذا الباب يعني واسع ومترابي الأطراف، وحسبنا يعني ما ذكرنا. أخ يعني مطلوب له فصيلة إي سالب، فيعني من كان عنده هذه الفصيلة فليعاون أخاه، ويعني الأخ موجود هنا بحيث أنه هو يعني ممكن إن شاء الله يتبرع، فلعل الله سبحانه وتعالى ينقذ به أخا مسلما. تكاليف الزواج أيوة كله نعم الحقيقة أن هذا الكلام يعني إيه مكرور ومعاد، وأصبحت يعني العوام بيعتبروها اسطوانة مشروخة، يقول لك لأنه يقول لك اللي بيكلموا أصلا ما بيعملوش بهذا الكلام. والحقيقة أن هذا من البأس الشديد حتى عند الناس المتدينين الآن، فربما تجد عوام المسلمين أهون وأيسر في مسائل الزواج، لكن الجماعة السنيين ما شاء الله بيروح الأخ يا عيني يتدبح على نصب الولي، فيطلب منه ما شاء الله ويشترط اشتراطات ينوء بكاهله عن حملها. فحقيقة ان يعني من يمن المرأة يعني يسر يعني مهرها وشأنها، فالإنسان يتقي الله عز وجل ويعلم أن سعادة ابنته ليست في هذه الاشتراطات، وأن الإنسان كلما يسر يعني على من تقدم له طالما رضي دينه وخلقه، فإن ما بعد ذلك يكون أهون وأيسر. وربما إذا يسر على من تقدم إليه أن يكون في ذلك البركة، وهو كذلك إن شاء الله، وأن يكون ذلك أدعى لهذا الرجل أن يحفظ ابنة هذا الرجل في نفسها ودينها، ويحمل له هذا الجميل إذ لم يكلفه ما لا يطيق. وأيضا أحيانا ودي مأساة حقيقة، إن تجد إن مثلا حينما يتقدم شاب لرجل فيقول له يا ابني اللي تستطيع تجيبه ويسر عليه، تجد هذا الشاب يأبى غاية الإباء إلا أن يشق على نفسه ويكلف نفسه فوق طاقته، ويذهب يستدين يمينا وشمالا مخالفا أصلا لسنة الله تبارك وتعالى في الخلق. احنا عندنا الغلام بينزل من بطن أمه رضيع، وبعدين فطيم، وبعدين يحبي، وبعدين يمشي، وبعدين يبقى صبي، وبعدين يبقى يعني هكذا شاب يافع ويكبر بعد ذلك. لا، هذا يريد أن يكون من رأس الهرم مباشرة، لا يبقى في الشقة بتاعته من الإبرة حتى الصاروخ. فطبعا هذا من الظلم البين، ويعني مخالف حقيقة للناموس الذي جعله الله عز وجل في خلقه. فأنت ابدأ بالشيء اليسير، ومن بدأ صغيرا ثم يكبر بعد ذلك يكون متسننا بسنة الله عز وجل في خلقه. أما أنه هو يعني يشق على نفسه غاية المشقة ويذهب يأتي بأشياء يمكن الاستغناء عنها بمراحل، ويأتي ب يعني هذه الأشياء بالتقسيط ويغالي الناس فيه، أو يستدين من أيدي الناس ولا يدري أن يستطيع السداد أم لا. فالصواب أن كل ما الإنسان اجتهد أن ينفق على قدر إمكانياته كان أفضل. وإذا ذهبت إلى رجل فشق عليك في المسألة فتولى إلى غيره، يعني أنت يعني هذه ليست من حور العين الجنة حتى يعني إيه تموت نفسك عشان، طالما ليس في طاقتك مهما كنت راغبا في هذا لا تشق على نفسك، اترك هذا الأمر واترك بابا آخرا لعل الله عز وجل ييسر لك من ييسر عليك. ويعني ما زال التيسير في الأمور حتى يعني يبارك الله سبحانه وتعالى فيها. وإنما قال يعني جل في علاه إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب يعني إيه يعني عسرين أو يسرين عسر واحد. نعم، لا لا هذا لا يجب، إنما هو من يعني إيه ما يفعله الآباء من باب الإحسان إلى الأبناء، لكن قد يجب عليه تجاه البنت باعتبار أنها لا كسب لها سوى الإيه سوى الأب. لكن حقيقة أن زواج البنات الآن خراب للبيوت بصراحة يا أخوان، لما يعني اعتاد الناس عليه من العادات العظيمة، وأن البنت يعني تجهز بتجهيز شديد. فحقيقة الشاب الآن يعتبر يعني زواجه لا يكلف الأهل كثيرا، إلى جانب أنه ممكن أن يعمل ويكتسب بعكس البنت، فهي جالسة في البيت وحملها ومؤنتها على أهلها. فلا يجب على الأب على الصحيح أن يزوج ولده الذكر، وإنما هذا من باب الإحسان إلى هذا الولد إن كان الأب ميسورا. الأمر هذا يعني سابق لأوانه بعض الشيء، فإحنا لسه كنا بنعمل مقدمة الآن في الزواج، وسيأتي التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى في مسألة العقد ويعني شروط صحته وما يبطل هذا العقد والأمور التي تترتب على العقد يعني قبل البناء وبعد البناء، فإن شاء الله عز وجل يأتي تفصيل هذا الأمر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.